إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هيرتز.
طبت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية ومن أبرزها لهذه الساعة. مجلس الحكم الانتقالي في العراق يواصل جلساته لمناقشة آليات نقل السلطات إلى العراقيين، وأحد أعضاء المجلس ينفي وجود خلافات بين الأعضاء، كما ينفي استقالة أحد أعضاء مجلس الحكم. مقتل 2 من الدبلوماسيين الأجانب في مدينة تكريت، ورئيس الوزراء الياباني يؤكد عدم رضوخ بلاده للإرهاب. أسبانيا تعلن مقتل 7 من عناصر فريق مخابراتي أسباني في العراق، والقوات الأمريكية تعلن مقتل 2 من عسكريها قرب الحدود العراقية السورية. مديرية الماء في مدينة الموصل أصدرت بيانا حذرت فيه سكان 3 أحياء في المدينة من استخدام مياه الشرب، والبيان يشير إلى وجود أياد وضعت كميات من النفط والغازولين في المياه. وفي ملف اليوم مستمعي الكرام، متابعات وتقارير أخرى وأفانا بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. ولكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة. قتل 3 عراقيين اليوم السبت حينما انفجرت قنبلة كانوا يريدون زرعها على إحدى الطرقات غرب مدينة كركوك. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن مدنيا كولومبيا يعمل في ميدان إعادة إعمار العراق قتل اليوم أيضا، فيما أصيب 2 آخران من زملائه في هجوم استهدف قافلتهم في شمال العراق. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار أن بلاده لن تتخلى عن دورها في العراق رغم المذبحة التي تعرض لها 7 ضباط من الاستخبارات الإسبانية، مؤكدا أن بلاده مصممة على البقاء حيث يجب أن تكون. وكالة أنباء عالمية أشارت إلى أن أحد القتلى هو مسؤول الوحدة الاستخباراتية الإسبانية في العراق. وعلى الصعيد الأمني أيضا، قتل جنديان أمريكيان اليوم فيما أصيب 3 بجروح في هجوم استهدف قافلة أمريكية في غرب العراق. في سياق آخر، اعترف الجيش الأمريكي لأول مرة بأن تحطم طائرتي هليكوبتر من نوع بلاك هوك فوق الموصل في 15 من تشرين الثاني الجاري قد يكون ناجما عن نيران معادية. يشار إلى أن الحادث أسفر في وقته عن مقتل 17 جنديا أمريكيا. أكد عضو مجلس الحكم العراقي رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم أن مجلس الحكم يرتئي مشاورة العراقيين في شأن أفضل الطرق لنقل السلطة من قوات التحالف إلى العراقيين. قتل أمس 17 كويتيا فيما أصيب 31 آخرون بجروح في انقلاب الحافلة التي كانوا يستقلونها لعودتهم من العراق إلى الكويت بعدما شاركوا في تشييع جثمان أحد القادة الإسلاميين الشيعة في جنوب العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية لم يشأ ذكر اسمه أن الحافلة كانت عائدة من مدينة كربلاء حينما انقلبت على إحدى الطرقات التي تبعد نحو 55 كيلومترا عن الحدود الكويتية العراقية بعدما فقد سائقه المصري السيطرة عليها. المسؤول الكويتي شدد على عدم توافر أي دليل يشير إلى أن الحادث مدبر. ذكرت وكالة فرانس بريس أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيركز في زيارته المرتقبة إلى واشنطن على نقطتين أساسيتين هما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في العراق. على صعيد ذي صلة، نسبت الوكالة إلى وزير الداخلية الأردني سمير حبشنة أن مئات الفلسطينيين الذين غادروا العراق وهم معلقون حاليا على الحدود العراقية الأردنية يجب أن يعودوا إلى العراق، مشددا على أن الحل الوحيد لمشكلة النازحين الفلسطينيين هو عودتهم إلى العراق، ومستبعدا في الوقت نفسه موافقة بلاده على استقبالهم. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن المحادثات جارية لاستئناف السياحة الدينية في العراق لجذب ملايين الزوار الدينيين من جميع الأديان إلى المواقع المقدسة في العراق. وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين من وزارتي الخارجية والثقافة العراقيتين وأصحاب وكالة سياحية وممثلي الأديان المختلفة في العراق يعقدون اجتماعات للبحث في تطوير هذه السياحة وتشجيعها. نفت قناة العربية الفضائية ما وصفته بمزاعم أمريكية تشير إلى وجود صلة بين القناة التلفزيونية والمجموعات التي تهاجم القوات الأمريكية في العراق. العربية طالبت المسؤولين الأمريكيين بإعلان الأدلة التي تثبت وجود مثل هذه الصلة. يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أفاد يوم الثلاثاء الماضي بأن الولايات المتحدة لديها أدلة دامغة تشير إلى وجود تنسيق بين العربية والمجموعات المسلحة في العراق، هذا فيما أصدر مجلس الحكم أمرا بإغلاق مكتب القناة في بغداد. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لآخر الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. أعلن المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة الأمريكية الكولونيل بيل ماكدونالد أن اثنين من الدبلوماسيين اليابانيين قتلا يوم السبت إثر تعرضهما لهجوم وقع جنوب بلدة كشفة في ضواحي مدينة تكريت. المتحدث العسكري الأمريكي أوضح أيضا أن الدبلوماسيين تعرضا لإطلاق النار عندما توقف على الطريق لتناول الطعام قبل التوجه إلى تكريت للمشاركة في مؤتمر حول إعادة الإعمار. وأضاف أيضا أن لبنانيا أصيب بجروح في الحادث. أما الكولونيل الأمريكي جيمس هيكي فقال
لقد قتل شخصان من السفارة اليابانية إثر تعرضهما لإطلاق النار، بينما جرح شخص ثالث، وقد قامت الجهات العراقية المختصة بنقل المجروح إلى مستشفى في مدينة تكريت، وليست لدي معلومات في الوقت الراهن عن وضعه الصحي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أن بلاده لن ترضخ للإرهاب، وأكد في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن طوكيو ستنفذ بكل إصرار مسؤولياتها الخاصة بالمساعدات الإنسانية وكذلك إعادة الإعمار في العراق. كما أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كواكوشي أن اليابان ما تزال عازمة على المشاركة في إعادة الإعمار في العراق بالرغم من مقتل اثنين من دبلوماسييها في كمين بالقرب من مدينة تكريت، وقالت في مؤتمر صحفي أن بلادها لن تستسلم أبدا للإرهاب. في السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تعازيه لمقتل الدبلوماسيين وأكد دعم بلاده لليابان. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيرته اليابانية. باول كرر أيضا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بكل ما في وسعها، وأنه طلب من الأمريكيين في العراق التعاون بشكل نشط مع اليابانيين. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعة التطورات العراقية لهذه الساعة.
إذاعة العراق الحرة في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعة شؤون وتطورات عراقية، وكان من أبرزها خلال الساعات 24 الماضية الحوادث التي تعرض لها دبلوماسيون وعاملون أجانب في العراق. وفي هذا السياق أعلن وزير الدفاع الإسباني فيدريكو تريلو أن الحصيلة النهائية للهجوم الذي تعرض له فريق المخابرات الإسباني جنوب بغداد هي 7 قتلى وجريح واحد. الوزير الإسباني أوضح أيضا في حديث تلفزيوني أن 7 من المركز القومي للمخابرات الإسبانية اختيلوا في هجوم تعرض له في مدينة الصويرة، وأضاف أن العنصر 8 من الفريق المخابراتي نجا من الحادث وهو تقريبا بصحة جيدة. وزير الدفاع الإسباني قال أيضا أنه سيتوجه مساء اليوم إلى بغداد لمرافقة جثث الضحايا إلى إسبانيا، كما أشار إلى أن العناصر 8 من جهاز المخابرات الإسبانية كانوا يقومون بمهمات استطلاعية في أحد القطاعات التي تشرف عليها القوات الأمريكية، وأن 4 منهم كانوا يستعدون لعودتهم إلى إسبانيا فيما يحل 4 الآخرون محلهم. ومن ردود الفعل على مقتل الإسبانيين في العراق، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر دبلوماسي إسباني أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي اتصلا برئيس الحكومة الإسبانية خوسيه ماريا أثنار وقدما له التعازي بمقتل عناصر المخابرات 7 في العراق. وفي لندن أدانت وزارة الخارجية البريطانية الهجوم الذي أودى بحياة 7 من فريق المخابرات الإسبانية في العراق، وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة أن بريطانيا تدين الاعتداء الذي وصفه البيان بالوحشي وتعرب عن تعاطفها مع عائلات وأصدقاء الضحايا. ونبقى مستمعي الكرام مع تطورات الملف الأمني في العراق، حيث أفاد بيان عسكري أمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب آخر بجروح في هجوم وقع السبت بالأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للدبابات قرب الحدود السورية. وأضاف البيان الصادر عن القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة الرمادي أن الجنود تعرضوا لكمين على الطريق السريع في سهل الفرات شرقية مدينة الحصيبة بعد ظهر السبت. فاصل قصير مستمعي الكرام نكمل بعده تفاصيل الملف العراقي، ومن بينها الشرطة العراقية تعثر على كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية في ثكنات عسكرية على الطريق بين كركوك والموصل. ومسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA يعترف بأن الوكالة كان ينقصها معلومات دقيقة حول وجود مفترض لأسلحة دمار شامل عراقية.
إذاعة العراق الحر في براغ، حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شرزاد القاضي كل 2 من إذاعة العراق الحر في براغ.
من إذاعة العراق الحر إذاعة الحرية في براغ، نواصل مستمعينا الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أفاد مراسلنا في بغداد عماد جاسم أن مجلس الحكم الانتقالي واصل اليوم اجتماعاته للبحث في آليات نقل السلطات إلى العراقيين. ونقل مراسلنا عن أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي نفيه وجود خلافات بين الأعضاء، وكذلك نفيه لما نقلته بعض وسائل الإعلام عن استقالة أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق بيانا بتكذيب ما تردد في بعض وسائل الإعلام العربية والعراقية حول خبر استقالة عضو مجلس الحكم الدكتور محسن عبد الحميد، وأورد البيان تأكيدا جاء فيه أن مجلس الحكم في الوقت الذي ينفي فيه مثل هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة يؤكد على تكاتف وتلاحم أعضائه وتفانيهم من أجل القيام بمهامهم خدمة لبلدهم. هذا ما ورد في بيان مجلس الحكم. وعلى الصعيد نفسه دعا المجلس وسائل الإعلام كافة إلى تحري الصواب عند نقل الأخبار والمعلومات والتأكد من مصادرها. فيما أشار الأستاذ سمير الصميدعي عضو مجلس الحكم لإذاعتنا أن مجلس الحكم يواصل مناقشاته بشأن آلية تنفيذ اتفاق السيادة، وأن المجلس يحاول التوصل إلى أفضل صيغة تراعي تحفظات أعضاء المجلس، وأكد أن لا وجود لأي مشاكل بين الأعضاء لحد الآن، وأن مناقشات يوم أمس تركزت على آراء تقول ببقاء مجلس الحكم وبصيغته الحالية وبإيجاد المخرج القانوني لبقائه وتحديد صلاحياته عند ذاك. ومن الجدير بالذكر أن اتفاق السيادة يفي بحل مجلس الحكم عند تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وتشكيل حكومة انتقالية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام مع التطورات وردود الفعل التي رافقت الإعلان عن خطة زمنية لنقل السلطات إلى العراقيين، حيث أفاد مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أن الجامعة العربية وزعت على ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة تفاصيل خطة نقل السلطة إلى العراقيين. ولفت مراسلنا أحمد رجب إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة من مجلس الحكم العراقي لدعوة وزراء الخارجية العرب بضرورة إطلاع الدول العربية على جهود المجلس في مجال إعادة السلطة إلى العراقيين.
يشهد الشأن العراقي نشاطا مكثفا في القاهرة بعد انتهاء عطلات الأعياد. في الجامعة العربية أبلغ الأمين العام عمرو موسى الدول العربية نص الرسالة التي بعث بها السيد جلال طلباني رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي حول خطة إنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد. وأعلنت مصادر رسمية في الجامعة العربية أن تسلم الدول العربية الأعضاء لتفاصيل الخطة يأتي استجابة من مجلس الحكم الانتقالي لقرار وزراء الخارجية العرب بضرورة إبلاغ الدول العربية بتحركات مجلس الحكم وجهوده لاستعادة السيادة العراقية على أراضيه. وذكرت المصادر ذاتها أن الأمين العام أبلغ العراقيين ضرورة سرعة ضمان نقل السيادة في العراق إلى أشخاص عراقيين. وأوضح ناطق باسم الجامعة العربية أن خطة طلباني لإنهاء الاحتلال والتعديلات التي أجريت عليها تحظى باهتمام الدول العربية الأعضاء، وأنها سوف يكون لها أثر كبير في تمثيل العراق بالقمة العربية القادمة والمقرر عقدها في شهر آذار عام 2004 بالعاصمة التونسية تونس. هذا ومن المقرر عقد اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء غدا، يعرض خلاله الأمين العام عمرو موسى تفاصيل الاتصالات بينه وبين مجلس الحكم الانتقالي في العراق، كما سيستعرض المجلس تفاصيل الخطة التي بعث بها رئيس المجلس الانتقالي جلال طلباني لإنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق. إلى ذلك، وعلى صعيد متصل بشأن العراقية، تشهد القاهرة زيارات عراقية مكثفة لمسؤولين في مختلف المجالات خلال شهر ديسمبر الذي سيبدأ غدا، وذلك في إطار التعاون المصري العراقي في مختلف المجالات، والذي بدأ تفعيله من دون ضجة إعلامية بعد دعوة رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق السيد جلال طلباني لمصر بتفعيل دورها في العراق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية. وقد استأنفت الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية عملية تصدير للعراق بعد توقيع عقود تصدير جديدة للمواد الغذائية بقيمة 65 مليون دولار، ومن بين هذه المواد 72 ألف طن مسلة صناعية إضافة إلى 26 ألف طن من المنظفات الصناعية. وقد غادر القاهرة وفد من الصناعات الغذائية للتأكد من بدء شحن السلع بانتظام. وأعلنت الشركة المصرية الحكومية أنها تسلمت جميع مستحقاتها عن العقود السابقة قبل حرب العراق بالكامل. وفي الإطار ذاته أيضا غادر القاهرة وفد من رجال الأعمال المصريين متوجهين إلى العراق لبحث فرص التعاون مع نظرائهم هناك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونبقى مستمعي الكرام مع متابعات مراسلينا لتطورات وشؤون عراقية، حيث أفاد مراسلنا في عمان أن زيارة وفد مجلس الحكم الانتقالي إلى الأردن التي كانت مقررة في 29 من الشهر الجاري قد تأجلت إلى موعد غير محدد. ونقل مراسلنا حازم بيضين عن القائم بأعمال السفارة العراقية في عمان أن التأجيل كان بطلب من مجلس الحكم.
تأجلت إلى موعد غير محدد الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وفد من مجلس الحكم العراقي إلى عمان في 29 من الشهر الحالي. وقال معن بركات القائم بأعمال السفارة العراقية بعمان لإذاعة العراق الحر إن التأجيل جاء بناء على طلب بغداد ولم تعرف أسبابه، وأن السفارة الأردنية في بغداد تتابع اتصالاتها مع الجهات العراقية المعنية لتحديد موعد جديد للزيارة التي كان مقررا أن يتم خلالها بحث تجديد وشكل العلاقة الثنائية بين البلدين ودراسة أوجه التعاون بين عمان وبغداد ما بعد صدام حسين، كما كان مقررا بحث العلاقات المالية خاصة بالنسبة لمديونية الأردن على العراق والمقدرة بحوالي 1.5 مليار دولار والودائع الرسمية العراقية المجمدة في البنوك الأردنية والمقدرة ب$0.5 مليار، إضافة إلى بحث مواصلة تزويد العراق للأردن باحتياجاته النفطية وتحديد أسعار جديدة عوضا عن الأسعار التفضيلية التي كان نظام صدام يبيع بها النفط العراقي للأردن. وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر قالت لإذاعة العراق الحر إنه لا معلومات لديها عن أسباب التأجيل، كما أنه لا معلومات لديها عن الموعد المنوي إتمام الزيارة فيه. ويقول المراقبون إنه ربما كان لانشغالات مجلس الحكم واجتماعاته المتتالية لبحث موضوع نقل السلطة للعراقيين علاقة بالتأجيل، غير أن هؤلاء المراقبين يؤكدون أن تأجيل الزيارة لا يؤشر لتوتر في العلاقات بين عمان وبغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ، نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية. عثرت الشرطة العراقية على كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية، وكذلك على أنواع من المتفجرات والصواعق في ثكنة عسكرية مهجورة على الطريق الذي يربط كركوك بالموصل. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن عبد الكريم الجبوري أحد مسؤولي جهاز الشرطة في المنطقة أن الموالين للنظام المخلوع وأتباعهم من الإرهابيين قد استعملوا بعض تلك الأسلحة والذخائر في هجمات ضد قوات التحالف. الجبوري أضاف أيضا أن قوات الشرطة العراقية بالتعاون مع قوات التحالف تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت معدة لتدمير جسر يقع على الطريق نفسه. ونبقى مستمعي الكرام في شمال العراق، حيث أفاد مراسلنا في الموصل أن مديرية الماء في المدينة أصدرت بيانا حذرت فيه سكان 3 أحياء في المدينة من استخدام مياه الشرب التي تأتي إلى تلك المناطق عن طريق الأنابيب. البيان قال أيضا إن أيادية وضعت كميات من النفط والغازولين في المياه. التفاصيل مع أحمد سعيد.
حذرت مديرية الماء في الموصل أمس سكان 3 أحياء هي الجزائر والنعمانية والفيصلية من مغبة استخدام المياه التي تصل دورهم بواسطة الأنابيب وأن لا يستعملوها لأغراض الشرب والطهي. وجاء في بلاغ للمديرية المذكورة أن أياد وضعت كميات من مادة الغازوايل والنفط الأبيض في الماء، فيما قال مصدر مسؤول لإذاعة العراق الحر لم يشأ ذكر اسمه أن هناك شكوكا في أن يكون من وصفهم بالإرهابيين قد دسوا السم في الماء. وأضاف المصدر أن مديرية الماء في الموصل منهمكة الآن في تنظيف أنابيب الماء. بقي أن نعلم أن الأحياء 3 تلك تقع في الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل وتسكنها غالبية الكردية. الحادث كما يرويها مواطنو المحلات هذه، المواطن قدم نفسك لإذاعة العراق الحر.
أنا مواطن كردي جبار أحمد حسين من منطقة النعمانية. ماي كان لونه أصفر وأسا يتم يوم مي مقطوع راي ينظفون المي إلا لأنه خبرنا مديرية البلدية مع الماء ومزاري لتحصيل هاي الماء لأنه مخربين مخلين غاز وايل أو دهن ما أعرف شنو مخربين المي لون المي صاير أصفر. دائما منطقتنا يعني احنا نشكر الدولة وهاي الوقت لأنه يستخدمون الكهرباء والماء وأكو ناس مخربين يخربون هاي المناطق.
وقال مواطن آخر قدم نفسه لإذاعة العراق الحر.
عامر خضر غير الماء يعني من المعقم إلى لون آخر المخربين ما يخافون من الله وإن شاء الله نقضي عليها الحالة. شكرا.
مواطن آخر يقدم اسمه في إذاعة العراق الحر.
أنا المواطن عبد الرحمن حاجي السليماني من محلة النمانية في الموصل. لاحظت انقطاع الماء في مدينتنا تقريبا يومين متتاليين وهنا وفي هذه اللحظات جاء الماء من الحنفية ولاحظنا لون الماء أصبح على شكل أصفر وله طعم ورائحة دلالة على أن وجود مواد كيميائية في هذا الماء مثل الدهن والغاز وايل ونطلب تعقيم هذه الأحواض من هذه المواد السامة. وشكرا.
وعلى ذكر العمليات المصنفة على الإرهاب وحسب إعلان صادر عن قوات التحالف في الموصل أيضا انفجر لغم أرضي أدى إلى جرح رجل وطفل من المدنيين بجروح نقل على أثر ذلك إلى مستشفى قريب من مكان الحادث للمعالجة. ويقول شهود عيان التقيناهم أن اللغم انفجر خطأ تحت عجلة مدنية كانت تقل المدنيين. هذا وعلم إذاعة العراق الحر أن القوات الأمريكية ردا منها على هجوم استهدف إحدى قوافلها في حي باسم حي العربي بالموصل يوم الأربعاء الماضي والذي نجم عنه مقتل طفل برصاص المهاجمين شنت حملة من التحري على دور عدد من المشتبهين قادت إلى اعتقال عدد من أعضاء حزب البعث المنحل ومصادرة أسلحة كانوا يخبئونها في دورهم بالحي المذكور وفي حي الضباط الذي يقع في الضفة الشرقية لنهر دجلة. أمطر مسلحون مجهولون قافلة عسكرية أمريكية وبعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين قتل أحد المهاجمين ولاذ الآخرون بالفرار. أحمد السعيد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة الموصل.
ونبقى مستمعي الكرام مع الشؤون العراقية حيث أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن فريقا كوريا جنوبيا لتقصي الحقائق في العراق قد يشير إلى أن الحكومة الكورية بحاجة إلى إرسال قوات عسكرية إلى العراق للمساعدة في عملية إعادة الإعمار هناك. ونقلت الوكالة عن كانج تشانج وهي عضو في البرلمان الكوري الجنوبي ورئيسة فريق تقصي الحقائق أن أعضاء الفريق متفقون على وجود حاجة لإرسال قوات كورية جنوبية قتالية وغير قتالية للمساهمة في عملية إعادة إعمار العراق. البرلمانية الكورية الجنوبية أشارت أيضا إلى أن هذه القوات يجب أن تعمل بشكل مستقل في مناطق معينة في العراق لتجنب التعرض للهجمات الإرهابية الموجهة ضد القوات الأمريكية في العراق. في سياق ذاته نقلت وكالة رويترز الأنباء عن جو كون رئيس وزراء كوريا الجنوبية قوله في وقت سابق من الأسبوع الراهن أن سيول تفكر في إرسال 3000 جندي كوري جنوبي لتأمين منطقة معينة في العراق واستبعد أيضا إرسال قوات غير مقاتلة بمفردها. ونختم مستمعي الكرام ملف الأخبار العراقية لهذه الساعة في الكويت حيث التقت عضو الكونغرس الأمريكي هيلاري كلينتون التي زارت العراق خلال الأيام الماضية التقت في الكويت عددا من النساء الناشطات وطلبت منهن تقديم المساعدة إلى المرأة العراقية ودعم نشاطاتها في العراق. التفاصيل مع سعد العجمي.
أكدت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور هيلاري كلينتون على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى يتم ضمان الأمن والاستقرار هناك مشددة في الوقت نفسه على حتمية الإبقاء في وتيرة سحب تلك القوات قبل نقل السلطة للعراقيين. ولم تخف كلينتون والتي وصلت إلى الكويت بعد زيارة للعراق قلقها بشأن سلامة القوات الأمريكية والدولية في العراق لافتة إلى أن مهام تلك القوات ما زالت محفوفة بالمخاطر. وأكدت السيناتور الأمريكية على أن مزيدا من القوات ذات الطابع الدولي يجب أن تتداول الوجود العسكري والسياسي والمدني في العراق وهذا يعني وعلى حد قولها الأمم المتحدة وحلف الأطلسي ودول أخرى لتقاسم المسؤولية والمهام. كما شددت هيلاري كلينتون خلال لقائها ببعض الشخصيات النسائية الكويتية على ضرورة أن تمد المرأة في الكويت يد العون لشقيقاتها في العراق، سيما في هذه المرحلة المهمة والتي بدأت تتشكل فيها كثيرا من المفاهيم التي افتقدتها سيدات العراق خلال حكم صدام حسين. حول هذا الموضوع تقول الدكتورة معصومة المبارك، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الكويت والتي حضرت هذا اللقاء:
طبعا المرأة الكويتية دوما تمد يدها للمرأة العربية أيا كانت جنسيتها، ودوما تسعى لخلق قنوات للتعاون وللتواصل مع النساء العربيات، وحيث أن المرأة العراقية في هذه المرحلة تحتاج إلى المساندة وإلى الدعم في كافة المجالات حقيقة، سواء في المجال التنظيمي أو في المجال العمل التطوعي، وهذا راح تكون الخطوة الأولى، أن لابد أن يكون هناك نوع من تبادل الخبرات والتجارب. فالمرأة الكويتية والحمد لله لها خبرة طويلة في مجال العمل التطوعي، وهذا ستكون له الأولوية الأولى في سلسلة قنوات التعاون بين المرأة الكويتية والمرأة العراقية. وحقيقة أن هذا الأمر لم يأتي بناء على دعوة من السيدة هيلاري كلينتون، وإنما كان هناك قد سبقه اتصالات عديدة من خلال اللجنة التطوعية التي ترأسها الشيخ أنتان الأحمد. فبالتالي سيكون هناك يعني أول خطوة لهذا العمل أن يكون هناك تعاون في مجال بناء المؤسسات، المؤسسات المجتمع المدني، وكذلك كيفية يعني تشجيع روح التعاون والعمل التطوعي في على مستوى المرأة العراقية، لأن نعلم بأن المرأة العراقية في النظام البائد كانت ضمن التجمعات النسائية التي كانت تخدم حزب البعث وتخدم النظام في ذلك الوقت، وبالتالي لم تكن موجهة لخدمة المرأة العراقية.
سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من كثر صدك كم واحد لك من كثر
سلام من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، إعداد وتقديم أكرم أيوب. عراقيون في المهجر، برنامج سنقدم فيه لقاء مع خبير في الشؤون الأمنية في ديترويت ورسام للكاريكاتير في عمان. خلال الساعة الثانية سنرافق بركان الشكرتي في جولة جديدة إلى أحد مقرات المجالس الاستشارية المدنية في بغداد. صحيفة أمريكية نشرت تحقيقا من بغداد يعتبر أن المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة حاليا في العراق هي بسبب إهمالها للتحذيرات التي وجهت إليها من مغبة عدم وجود خطة واضحة لعراق ما بعد صدام. محمد علي كاظم يعرض لهذا التحقيق. أما مصطفى صالح كريم فوافانا بتقرير عن مصرع شاهد عيان على عمليات الأنفال والمقابر الجماعية في كركوك. وبعدها ننتقل إلى أربيل حيث نتابع لقاء أجراه عبد الحميد زيباري مع مديرة منظمة دولية للحديث عن النشاطات المتعلقة بعمل المنظمة في العراق والنقابات المهنية في المحافظة. برنامج مفاهيم سيقدم خلال الساعة الثانية، حيث أعد لكم أكرم أيوب حلقة حول موضوع الولاء المذهبي في لقاء مع رئيس مكتب الدراسات الإيرانية العربية في لندن. وعبر الساعة الثالثة سنتابع حلقة معادة من برنامج قضية في حوار حول الرسالة التي وجهها مجلس الحكم العراقي إلى الأمم المتحدة التي تتعلق بنقل السلطة إلى العراقيين عبر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة النهضة العراقية جلال المشطة. أعزائي، نواصل معكم في الساعة الرابعة الاستماع إلى المسلسل الإذاعي القسوة والصمت، المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية. وخلال هذه الساعة سيقدم محمد علي كاظم تحقيقا يتناول الحوارات التي يجريها مجلس الحكم العراقي بشأن الموقف من آراء السيد السيستاني حول كيفية تشكيل المؤتمر الدستوري. ونختم هذه الساعة ببرنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الخامسة التي تتضمن جولة على الصحف العراقية مع عماد جاسم في بغداد. سيداتي وسادتي، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم، كما أنقل سلاما لكم من المخرجة الإذاعية هيلين مهران. إذاعة العراق الحر في براغ، سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة جديدة في عالم الصحافة العربية، أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب وفريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت الأحد، عارضين للأخبار والأرادات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في عمان.
مستمعينا الكرام، من مقالات الرأي المنشورة اخترنا لكم ما يلي. في معرض حديثه عن مواقف رئيس جمهورية جورجيا المطرود أدوارد شيفردنادزة، أشار عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط إلى أن صدام كان أكبر مغفل سياسي في تاريخ المنطقة، إضافة إلى أنه متكبر يرفض أن يتعلم أو يتراجع. لقد اختار صدام أن يعبر الطرق السريعة على قدميه، فخاطر بنفسه مرتين في إيران والكويت حتى انتهى أخيرا كما نرى على قارعة الطريق بحسب تعبير الراشد.
ونشرت الشرق الأوسط الحلقة الثانية من كتاب الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط العراقي الأسبق، مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام، وفيها يكشف تفاصيل المباحثات التي تمت قبيل انقلاب 17 تموز بين عبد الرزاق نايف وفؤاد الركابي، ثم يروي كيف تمت الصفقة مع جماعة البكر بعد أن رفض الركابي التعاون مع رئيس الاستخبارات العسكرية الذي غادر به البعثيون بعد 13 يوما من تنصيبه رئيسا للوزراء، ويعرض للمباحثات التي تمت بينه والبكر قبل تعيينه وزيرا للتخطيط ولقائه الأول مع صدام التكريتي.
ورأى وليد أبي مرشد في الشرق الأوسط أن نجاح المهمة الأمريكية في العراق مرهونة بالتزام طويل الأمد بإعادة إعمار العراق سياسيا واقتصاديا، أي رهن احتلال عسكري طويل. ويقول الكاتب أن نجاح أو فشل الإدارة الأمريكية الجمهورية في مواجهة هذا التحدي الطويل الأمد أصبح الرهان الأول للديمقراطيين في معركة الرئاسة المقبلة، على حد قول الكاتب.
سيداتي وسادتي، في التقرير التالي يتابع حازم بيضين من عمان ما ورد في الصحافة الأردنية.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي: لو أن إدوارد شيفرنادزة هو الرئيس العراقي المخلوع لما انسحب بهدوء وبهذه الطريقة، ولقاتل بباقي ما تبقى معه من رجال وأشباه رجال حتى آخر واحد، ولما وفر دماء شعبه، لأن الشعب يجب أن يكون فداء للقائد الملهم، ولا اختبأ في أحد أحياء تبليسي واختار واحدا مثل عزة إبراهيم الدوري ليقود مقاومة تخبط خبط عشواء وتقتل من يصله رصاصها وتصله قنابلها. لكن مشيئة الله لم تجعل الرئيس الجورجي بمواصفات صاحب أم المعارك وأم الحواسم، قاتل الأمهات والآباء والأحفاد والأبناء، فانسحب بهدوء ولم يفرض على الخارجين عليه إلا شرطا واحدا، وأن تجري انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 45 يوما، ووفر على شعبه دماء زكية وعلى بلده دمارا كان من الممكن أن يعود به عشرات السنين إلى الوراء. في العرب اليوم يقول ناهض حتر إن الأردن كانت ضحية الثانية للعدوان الأمريكي على العراق، والذين هللوا لتلك الحرب من الأردنيين كانوا كأنما ينتحرون، فنحن بعد عراق صدام حسين نواجه مأزقا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فقد خسرنا المنحة النفطية السنوية وتراجعت صادراتنا إلى العراق. ويقول طاهر العدوان إن زعماء الشيعة في العراق يهادنون الآن الاحتلال الأمريكي لأنه يواصل شن الحرب على المثلث السني، ولأنهم يريدون أن يكونوا أغلبية تحكم العراق، ليس لأنهم أغلبية من العرب العراقيين ولكن بصفتهم الطائفية، وهذا مستجد خطير ليس في العراق وحده ولكن في العالم العربي بأسره، لأنه باختصار يمهد للفتنة التي تتقزم بجانبها مساوئ أي ديكتاتور. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية. شكرا على المتابعة، مع تحياتي وتحيات أكرم أيوب والمخرجة هيلين مهران.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
نحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير، وها نحن نلتقي معكم ومع المشاركين في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. ضيوف حلقتنا عائلة عراقية من سوق الشيوخ تقيم في ديترويت، ورسام للكاريكاتير يقيم في عمان. عائلة عراقية من جنوب العراق استقرت أخيرا في الولايات المتحدة، التقاها مراسلنا فالح الدراجي في ثالث أيام العيد، وتحدثوا عن طبيعة العيد في مدينتهم وكيف احتفل العراقيون في أول عيد بعد سقوط النظام السابق.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف العقيد رياض شليبة خبير في الشؤون الأمنية بمناسبة العيد، وهو أيضا سيكون لقاء لعائلته في بيته في ثالث يوم من أيام عيد ألف مبارك. مرحبا عقيد رياض.
أهلا الأخ أستاذ صالح، مرحبا بك وأهلاك بالعيد السعيد.
أبو محمد، ممكن نتعرف على طبيعة العيد في ديربون وديترويت، وهل هناك ثمت فرح بهذا العيد؟
نعم، العيد في ديربون وفي ديترويت عيد جميل، لأنه تعتبر ديربون وديترويت من مدن عربية كدمشق أو بغداد أو بيروت، لأن أسواق عربية ومطاعم عربية، ولا ماكو موجود أمن وخوف وهاي. وهذا العيد احنا نهنئ شعبنا العراقي، لأن أول مرة يمر عليهم هذا العيد وماكو دكتاتورية وأمن وسيطرات وإلى آخره.
أبو محمد، أنت عشت أعياد في العراق والآن عشت أعياد في أمريكا، هل هناك فروقات بين العيد في العراق والعيد في الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن هنا في أمريكا الجالية العراقية أو الجالية العربية الإسلامية قليلة العدد قياسا إلى الجاليات الأخرى؟
نعم، احنا اول يوم العيد رحنا الى صلاة العيد وكانت منظمة، احنا صلينا بالمركز الاسلامي وتوجد هناك اكثر من 10 مراكز مساجد، مراكز اسلامية بها صلاة العيد، مركز كربلاء، مركز الرسول، مركز امام علي، مركز الحكمة، مركز المصطفى وغيرها، ما اعرف بعد اكثر من هاي. وبعدين احنا زرنا اخواننا العراقيين وقسم من العرب وعايدناهم دواوينهم، ديوان عشائرية، ديوان آل شليبة، ديوان آل حتش آل قاصد، ديوان آل حسن، ديوان آل جويبر.
عشائر
الجنوب والفرات. وبعدين رحنا إلى
على صعيد العائلة،
على صعيد أخذت العائلة ورحنا لكندا والشلالات نياغرا، وسوينا باربكيو على البحيرة مع الكندا ولو الدنيا باردة. وبعدين رجعنا إلى ديترويت حوالي أكثر من ساعة.
باقي الأيام أبو محمد، مناسبة هل هنا عطلة يعني للمدارس للعرب الإسلامي؟
هي تطول المدارس المسلمة أسبوع يطونه مناسبة هذا العيد. بس احنا للصدفة ثاني يوم العيد كان احتفال لأبناء المتفوقين، طلاب المتفوقين، كانت بنت سيما من الطالبات المتفوقات العراقية.
خلينا نسألها بعدين هي. أبو محمد، أنا سؤالي الأخير وهو كيف ترى الآن العيد، وأنت الآن تتأمل مستقبل جيد، هل تتمنى أن يكون الأعياد القادمة أنت في العراق أو هنا؟
والله هذا أحلى عيد، أنا أقول يمر علينا إحنا بالنسبة إنا أحلى عيد، لأنه الدكتاتورية ما موجودة والظلم ما موجود، وأنا أشعر كما يشعر العراقيين.
شكرا جزيلا محمد.
الله يحفظك.
شكرا جزيلا. أنت محمد بالضبط ما قلت إنه من يا منطقة من العراق؟
أنا من منطقة سوق الشيوخ. منطقتنا تبدأ من الفضلية إلى سوق الشيوخ. أي تمتد حوالي 10 كيلومترات. وإلى خط البصرة. من الفرات على ضفاف الفرات،
يعني عائلة
جانب طبعا. الأيمن. نعم، عشيرتنا وعندنا وساتين. وأرض.
شكرا جزيلا محمد. شكرا. ونلتقي بالأخ منتظر أحد أنجال العقيد رياض. مرحبا منتظر.
أهلا وسهلا.
كم عمرك؟
عمري 16.
بأي صف؟
بالعاشر.
صف العاشر. منتظر شو يحكي لنا عن العيد، شلون خلصت هنا بديترويت وبيربون سنة؟
والله العيد هنا مفرح.
شلون، وين خلصتوا؟
يعني اكو صحبانك عرب. تطلع وياهم. تروح مثلا للسينما. بعدين تروح للمول.
بعدين تتفسح بمكانات غير.
انا اتفسح لو انت
انا
زين احكي لنا سويت انت بالضبط في العيد؟
والله رحت للسينما بعدين رحنا للمول
يعني سيارة؟
اي عندنا سيارة
بعدين انا اعتقد الوالد يقول اول يوم العيد راح وياي
طبعا رحت للجامع صليت صلاة العيد بعدين رحنا عايدنا اهلنا
ورحت الى وياهم الى كندا؟
لا ما رحت
ما رحت وبقيت ويا اصدقائك هنا
ايه.
كم يوم اجازتكم بالمدارس للعيد بالعربي؟
اسبوع اسبوع تقريبا
اسبوع للطلبه المسلمين او لغير المسلمين؟
مسلمين وغير مسلمين.
شلون؟
مصادف العيد ويا ثانكس جيفن ويا عيد الشكر وطونا عيد اسبوع
اطلع اسبوع
ايه.
طيب انت بالنسبه لك منتظر اكيد عندك بعمرك شباب عراقيين وعرب فالتقيت بهم هذا العيد وشفت يعني مثلا انه يشعرون بفرح العيد او هيك يوم عادي مثل ايام يعرفون معنى العيد شنو معنى العيد يعني؟
طبعا يعرفون لان هم اهلهم هم يحكوا لهم عن العيد ويدلوا لهم صفات العيد وش يسوون بالعيد ويعيدون الناس الاكبر منهم.
طيب تذكر انت منتظر شيء من العيد بالعراق؟
اتذكر والله انا مره كنت بالناصريه وردت اروح الاولاد عمي عايد وياهم
وين؟
في سوق الشيوخ.
ايه
فاضطريت اروح مشي لان ما كان اكو سيارات فرحت مشي من الناصريه لسوق الشيوخ
حتى تعايد وياهم.
حتى تعايد وياي.
السيارات ليش كانت موكو؟
لان كانت اكو سيارات قليله
وازدحام
كلش.
شكرا جزيلا المنتظر. شكرا جزيلا. مرحبا عمو عبد الله.
مرحبتين.
كل عام وانت بخير.
نعم انت بخير.
بالعيد وين رحت؟
رحت كندا.
اول يوم وين رحت؟
اول يوم رحت للجامع.
ويا من؟
ويا ابوي.
سويت
هاي صلينا صلاه العيد
وبعدين ورا الجامع وين رحتوا؟
رحت ويا ابوي عايد الناس.
زين وبعدين ثاني يوم وين رحتوا؟
احنا كندا وخلينا هاي مال الباربيكيو.
ايه
سوينا باربيكيو يوم البحر.
زين ثالث يوم العيد وين رحتوا؟
ثالث يوم بلد رحنا الكيبرز.
ايه
راح يعني كبير.
ايه
ما نلاعيت.
ايه وبعد
لعبنا
هناك. سويت شنو؟ اخذ بيه كلاب الهواء مراجيع مدعليل؟
لا اكو بيه كلاب لنا ثلاث لعبات.
ايه
هاي تشتري بعشر دولارات.
ايه
تكيت بيه تخلي وعطبونا الجد ما تبي.
زين شفت اطفال العراقيين هناك؟
ايه
وكبار ناس وبنات
وولد. ايه هواي اكبر.
زين بس هذا العيد بس العيد يجون لو باقي الاهم يجون؟
ما ادري يمكن يجون.
بس انت لك بالنسبه لك بس بالعيد تروح.
ايه
زين ابوك يقول اني عبد الله يجي وياي بالدواوين ويهوس فصحيح؟
هي اروح اهوس اهوس انا يعني ابوي.
وين بالمناسبات؟
بالمناسبات يوم يعني فواتح
بعد
يوم الاعراس.
زين حسيت ان هوسه قويه. يلا قوم لنا. يلا
شجاع الشجاع بس علي الكراس راعية.
ايه
علي العروة القوية وعلي عاميه.
ايه
علي ولو ما علي هزت بهاليه.
ايه
ابو العثنين ابو الصفين ابو العباس ذاك الراد اثنين. لو ما حيدر جرتي بيت راد جبيلة راد.
لو ما حيدر جرتي بيت راد جبيلة راد.
شكرا. ونلتقي ببنت السيد رياض شليبة. مرحبا عمو سرى. كل عام وانت بخير.
يا مكيفك.
الريد سرى تحكي لنا بالعيد بالضبط سويتي اول مره تبيها صف؟
انا بالثامن.
ثامن عمرك يعني 13 او
14؟
14. بالعيد عمو سويتوا؟
اول شيء اول يوم رحنا صلينا ويا ابوي بالجامع قسم النساء.
نعم.
وثاني شيء المدرسة تكرم
صورتكم حفل؟
ايه حفلة.
المن؟
تأمان حفلة تكريم مع المتفوقين.
زين وش قدمت لكم هدية؟
بيتنا باج و
باج. زين اكو طلاب عراقيين وياك بس انتي؟
بس انا.
ومن الطلبة الامريكان اكو همين طلاب تكرموا؟
ايه اكو امريكان.
زين هذه كل سنة تصير الحفلة ولا كل ثلاث سنوات او كل سنتين؟
كل سنة.
كل سنة. السنة يعني الصدفة صارت بالعيد لو هم سووا الحفلة بالعيد؟
صدفة.
زين عم نطوكم السنة اسبوع الطلاب المسلمين عيد باعتبار صادف ويا عيد الشكر بس بالسنوات الغيرة هم يطوكم عطلة بالعيد؟
اي كل سنة يطونا بالاسبوع أسبوع بالعيد.
يعرفون بكم أنتم؟
أي لأن يدرون بنا إحنا.
شنو؟
مسلمين وعندنا عيد الفطر.
نعم. وبعيد الأضحى نفس الشيء.
أي.
يلا شكرا عمو سراء وأتمنى لك التوفيق.
مع السلامة.
مع السلامة. شكرا جزيلا للعقيد رياض شليبة ولأبنائه وعائلته الكريمة ونتمنى لهم التوفيق وكل عام وأنتم بخير والعيد القادم إن شاء الله تكون أبو محمد أنت وعائلتك تعيد إن شاء الله بالعراق.
والشكر لك أخ أستاذ صالح.
شكرا جزيلا ولعبد الله أيضا عبد الله على الوساعات الحلوة. مع السلامة. شكرا. صالح الدراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة ديترويت.
كيف تحول رسام الكاريكاتير مؤيد نعمة إلى النحت الكاريكاتيري؟ وما هي أبرز نشاطاته الفنية التي سيتهيأ لها في العراق؟ حازم بيضين التقاه في عمان ودار هذا الحديث.
شيئا فشيئا بدأ المهاجرون العراقيون بالعودة إلى وطنهم الذي هجروه، يعودون وهم يحلمون بالديمقراطية والحرية التي هاجروا بحثا عنها، ويعودون على أمل الإسهام في بناء العراق الجديد. ويلاحظ المراقبون أن أغلبية العائدين هم من المثقفين والفنانين، أي ما يمكن تسميته برجال الموقف. ومن هؤلاء الفنان العراقي مؤيد نعمة الذي التقيناه لنسأله متى غادر العراق، فقال
منذ سنة ونص.
والآن أنت بصدد العودة إلى العراق.
نعم.
العودة إلى العمل في العراق.
طبعا العودة إلى العمل والصحافة هي أهم شيء.
أستاذ مؤيد، هل يمكن أن نتحدث قليلا عن تجربتك في المهجر؟
كانت تجربة قاسية بالنسبة لي وبالنسبة لبقية زملائي الفنانين أو الحقيقة العراقيين بشكل عام. يعني اللي طلعوا من أجل أنه يحافظون أول شيء على جزء من أفكارهم، والشغلة الثانية أنه يريدون يعيشون بطريقة يعني نظيفة.
نعم.
نظيفة من حيث عدم تلوث الفكر والمبدأ أيضا، ومن هذا الزخم الهائل من المعلومات الخاطئة اللي كان يبثها النظام السابق.
أبو سلمي، أنت هجرتك كانت إلى يعني جو قريب إلى حد ما من أجواء بغداد.
نعم.
أنت قضيت فترة مهجرك في عمان وهي قصيرة.
نعم.
كيف كان شعورك حين تصحو صباحا فتجد أنك لست في بغداد؟
أنا أتألم أنه بعيد عن الوطن ولو بمسافة قريبة، ولكن كنت أتمنى أنه أبقى في وطني ويعني أعمل داخل الصحافة بدون أي تعقيدات أو مضايقات.
أستاذ مؤيد، أنت في عمان لم تكن خاملا، كنت نشيطا، ما هي أبرز نشاطاتك الفنية في عمان؟
عملت بالصحافة في عمان، وأيضا عملت على نحت وجوه للفنانين والأدباء العراقيين المعروفين كمرحلة أولى لمشروع كبير لنحت شخصيات عربية من الأدباء والفنانين.
النحت على الحجر؟
نحت الطين، يعني بمعنى الفخار.
نعم. أستاذ مؤيد، وأنت تنوي أن تستكمل هذا المشروع في بغداد؟
نعم بالتأكيد. في بغداد سيكون هناك مشروع معرض جديد للنحت الكاريكاتيري ورسوم الصحافة.
وتختص بالشخصيات العراقية؟
أنا ذهني أنه كل الرموز والأسماء العربية وحتى العالمية أبدي بتسجيلها على الطين.
ومتى تنوي العودة إلى العراق؟
خلال هذا الأسبوع.
خلال هذا الأسبوع. نتمنى لك سفرة سعيدة وإقامة طيبة في وطنك العراق، وشكرا لك.
شكرا جزيلا.
يعود العراقيون المهاجرون إلى وطنهم وقد جهزوا الكثير من الأفكار والمشاريع ادخروها لتكون بدايات جديدة لإبداعهم مع العراق الجديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي عراقيون في البحجر.